على المبتدئ لمعرفة وجه الإعراب الصعب، وصير القاصية دون كثب وقد أراح المبتغي من التعب. وصير القاصية أي صير هذا الكتاب القاصية أي البعيدة يدعو أن ينادي من كثب أي من قريب، أي من قرب من التمكن. معنى ذلك كناية عن قرب المعاني البعيدة للأفهام عن الأفهام بسبب ممارسة أو مطالعة قراءة هذا الكتاب. وقد أراح المبتغي طالب، المبتغي أي الطالب لدقائق من التعب أي من تعب الطلب. لماذا؟ لأنه قربه وسهله. أبوابه ثمانيا تنحصر، فذاك واضح لمن يعتبر. أبواب هذا الكتاب تنحصر بثمانية أبواب، يعني باب أول ثاني إلى ثمانية، ثمانية أبواب من أول الكتاب إلى آخره، ينقسم إلى ثمانية أبواب حسب المفردات لا حسب الجمع. وذلك أن ما كان مفرده مذكرا وإن كان جمعا يؤنث العدد من أجله، لأجله ثلاثة رجال، رجال جمع، وعن ذلك مؤنث، كل جمع مؤنث، لكنه لما كان مفرده رجل مذكر ثلاثة رجال أنث العدد. وإذا كان مفرد العدد مفرد المعدود مؤنثا يذكر العدد بعكس. هذه مسألة لبس فيها الرجال وعمائم النساء وعمائم الرجال، والرجال براك عن نسوان. وذلك أن القاعدة أن المذكر يذكر له صفته، وكذلك الضمير الراجع إليه، بخلاف هذا الباب فإنه ذكر لمؤنث ومؤنث لمذكر. والقاعدة هنا أن يكون أبواب لما كان أبواب مذكر مفرده ثمانية. لماذا ذكره إن كان معدود مذكرا؟ لأن قاعدة تذكير العدد مع المؤنث وتمييزه مع المذكر إنما تلزم إذا ذكر المعدود تمييزا إذا جاء بعده. فأما إذا قدم كما هنا أبوابه مقدم، أو حذف كحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، ما قال ستة مع أن الصوم لا يقع إلا في النهار، وذلك مذكر يوم مذكر. إذن ستة أيام ما نقول ستة أيام، إنما نقول ستة أيام. إذن من صام رمضان وأتبعه ستة أيام. لماذا ذكره؟ لأن المعدود محذوف، والقاعدة أنما تلزم إذا كان المعدود مذكورا بعد العدد، ثلاثة رجال خمس مسائل، إذا كان هكذا. أما إذا قدم مثل هذا، أو حذف مثل حديث من صام رمضان وأتبعه ستا، المعدود محذوف أي ستة أيام، ستا حال، فماذا؟ ستة من شوال، فلا يلزم كما هو موضع في محله. فقوله أبواب مبتدئ ثمانيا حال منه أو من فاعل تنحصر، والجملة خبر مبتدأ، فذاك أي كونها منحصرا فيها واضح لمن يعتبره، لمن يختبرها ويمتحنها، فإن يجدها ثمانية بلا نقص ولا زيادة. وفي ذلك قال بعضهم: ألا إنما مغني اللذيذ مصنف جليل به النحوي يحوي أمانيه، وما هو إلا جنة قد تزخرفت، ألم تنظر الأبواب فيه ثمانية، مثل الجنة ثمانية أبواب الجنة، فجعله شبهه بالجنة التي ينال فيها ما وشتها مما تشتهي الأنفس وتطلب الأعين. كذلك أنواع العلوم العربية النحوية، القواعد والمسائل التي يستلذها من يبحث فيها وينعم بها من يعتني بها، يجدها في هذا الكتاب، ولذلك شبهها بالجنة جنة، ولذلك صارت أبوابها ثمانية. وأنشد الشاب الخفاجي فقال: مغني اللبيب جنة أبوابها ثمانية، مثل الجنة، أما تراها وهي لا تسمع فيها لاغية، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تسمع فيها لاغية في الجنة. وهذه أيضا لا يوجد فيها إلا مسائل مفيدة، ليس فيها حشو ولا زوائد لا تنفع، وإنما كلها مفيدة. مهمة أولها في مفردات فسرت، والثاني في الجمل كيف قررت. أول تلك الأبواب الثمانية باب المفردات، مفردات الألفاظ فسرت مفسرة موضحة تلك المفردات، كالمفردات الباء التاء الواو، مثل هذه المفردات الكلمة، كذلك مذ منذ رب ثم، مثل هذه الأشياء المفردات كلها يذكرها ويشرحها شرحا وافيا بحيث يستغني من يدرس من يحقق كتابه هذا عن تطلب غيره من الكتب. والثاني الباب الثاني في الجمل. الباب الثاني في الجمل. الجمل تنقسم جمل اسمية وجمل فعلية وجملة صغرى وجملة كبرى وجملة لا محل وجملة لا محل لها إلى آخر. هذه المباحث تأتي في الباب الثاني في الجمل. كيف قررت أي كيف وجهت أثبتت؟ هل هي اسمية أم فعلية؟ وهل هي كبرى أم صغرى؟ إلى غير ذلك. وثالث في ذكر ما ترددا بينهما ظرف وما بيبتدا. والباب الثالث من الأبواب الثمانية يبين ماذا ويوضح ويشرح في ذكر ما تردد بينهما. في ذكر ما تردد بينهما أي بين المفرد والجمل، يعني إذا اعتبرناه بهذا يكون جملة، وإذا اعتبرناه بهذا يكون مفردا. ما هو ظرف؟ ظرف بدل، يعني في بيان أحكام الظرف. والظرف إذا نظرت إلى لفظه مفرد، وإذا نظرت إلى متعلقه يكون جملة. فلذلك له شبهان، شبه الجملة يسمونه شبه الجملة. وما به اقتدى وما اقتدى بالظرف وهو الجار والمجرور كذلك أيضا. هذا هو الباب الثالث، يتحدث عن أحكام الظرف وما يتعلق به وأحكام الجار والمجرور وما يتعلق به. قال ورابع في ذكر أحكام فشت وجهلها لمعرب شينا ثبت. والباب الرابع في بيان أحكام ثبت فشت أي انتشرت بين الناس بين المتكلمين وجهلها لمعرب بها شينا ثبت، يعني وجهلها شيء أي عيب على المعرب، يعني تلك جهل تلك الأحكام جهل عيب في المعربين، لا ينبغي أن يهملوا ولا ينبغي أن يجهلوه. فهذه أحكام يذكرها في هذا الباب ثم يتكلم فيها، ومن أين يدخل الخلل ومن أين كذا، وهي مما يجب العناية بها، وإهمالها يكون عيبا وشينا للمعربين. هذا هو الباب الرابع. وخامس في ذكر أوجه الخلل منها على المعرب نقصان دخل. الباب الخامس في ذكر أوجه أقسام أنواع الخلل منها على المعرب دخل نقصان دخل، يعني أوجها يذكر. باب خامس يذكر فيه أوجها يدخل على المعربين من جهاتها النقص، يعني يذكر أحكاما ويقول هذه الأبواب هذا دخل الجهل دخل العيب على المعربين والنقص بسبب هذا. فهذا الباب هو الباب الخامس وسيأتي شرحه مفصلا. قال من عائم تلك الأوجه. قال وسادس تحذره مما اشتهر مما يخالف الصواب المعتبر. الباب السادس هناك من يتسمى بالنحوي ثم لا يتقن هذا الفن ويؤلف تأليفات ويتكلم بكلمات ويكتب بحثا، فإذا هو مخطئ في ذلك فيجمع تلك الأغاليط ويتكلم فيها، فلان قال كذا وهو غلط والصواب كذا، يرد على تلك الأوجه الفاسدة التي أخل بها المقصرون. ولذلك جعل له باب السادس تعذير مما اشتهر بين المعربين مما يخالف الصواب. هناك صواب وهناك خطأ، هم يذكرون الخطأ وقد أخلوا بوجه الصواب فهو يردهم إلى الصواب. هذا هو الباب السادس. كيفية الإعراب باب سابع وثامن ذكر أمور تجمع. كيفية الإعراب الباب السابع في بيان كيفية الإعراب، كيف تعرب الكلمة الواردة عليك، يعني تبدأ بكذا تقدم هذا تؤخر هذا وتتكلم بهذا وتشير على وتشير إلى هذا وتمشي على هذا. كيفية الإعراب يبين لك ووضحه في الباب السابع. وثامن أي الباب الثامن من تلك الأبواب هو آخرها ذكر أمور تجمع ما لا يكون تحت حصر دخل. الباب الثامن يذكر صورا مختلفة لا تدخل تحت الحصر وإنما جزئيات يدرب الطالب عليها حتى يقيس عليها نظائرها، لا حصر لها يعني لا حصر لها. هذه الباب الثامن يذكر هناك صور مختلفة، وتلك الصور ليست حصرية وإنما هي جزئيات لكن يستدل بها على غيرها، ومن صور جزئية بين الملاء أي منتشرة بين ملأ النحو والكاتبين عليه. إذن انتهى ذكر الأبواب الثمانية على الإجمال، ونحن نبدأ يعني بابا بابا فنفصل هذه المسائل كلها تفصيلا، وينبغي العناية بحفظ الكتاب وفهمه. لماذا؟ لأن من لم يقرأ إموني لا يستغني، فكما قيل. وهو أيضا قال ويذكر لك آيات الآيات القرآنية التي يدخل فيها الخلل على المعربين، وأخل بها المعربون الذين كتبوا باب الإعراب، وكذلك أيضا وجه صوابه وهكذا. ولذلك لما قيل له هل لا فسرت القرآن قال أغناني المغني، يعني كل مشكلة القرآن ما أشكل من الإعراب ذكرته في المغني، فلا يعني لا داعي أن أفرج له كتابا. فينبغي العناية بالكتاب، لأن أهمية الكتاب يكون على حسب مقاصده وعلى حسب محتوياته. وقد سمعتم أن هذه الأبواب الثمانية كلها نحن بحاجة إليها وإلى تفصيلها ومعرفة أقسامها والتفقه فيها. فينبغي للطالب أن يمرن نفسه على فهم هذا الكتاب حتى يستغني عن غيره من كتب الإعراب. مغني اللبيب، مغني اللبيب عن كتب الأعارب، اسمه عنوان على مسماه، مغني اللبيب عن كتب الأعارب، مغني اللبيب عن كتب الأعارب، فهذا هو مغني اللبيب. وهذا النظم قربه، والنظم في الحقيقة إذا نظرتم إلى النظم والنثر كتاب يعني تقولون النظم أسهل من أصل الكتاب. الشيخ موفق في نظمه، سهل كل ما يتكلم وينظمه، فليس بعيدا الغوري مثل نظم السيوطي رحمه الله، فإنه يعني فيه تعقيد في نظمه وكذا، وهذا ما شاء الله سهل مرة، أسهل من النثر من مغني اللبيب، هذا أسهل منه. فقد دعاه مغني اللبيب عن كتب العارب العجيب، فقد دعاه المصنف. فإذا عرفت تقسيم الكتاب إلى ما ذكر وسألت بماذا سمى المصنف هذا الكتاب المحتوية على هذه الأبواب، فأقول لك دعاه مغني اللبيب، مغني اللبيب، اللبيب العاقل الأريب، اللبيب يغني اللبيب عن كتب الأعاريب، يغنيه العجيب للجر صفة اللبيب أو صفة كتب إن كان جمعا، لأن فعيلا يستوي في الواحد وغيره. قال ولله در برهان القراط حيث يقول في مدح كتاب جل ابن هشام أعاربه لنا عروسا عليها غيره الدهر لا يبلغ لا يستطيع غيره، وأبدى لنا من كنزه الذهاب الذي تقر له الشمس المنيرة بالحسن، وأهدى لأرباب اللسان مصنفا يفدى بعين كل ما حل في أذن، ولقبه مغني اللبيب فأصبحوا وما منهم إلا فقير إلى المغني، كل أحد من النحاة فقير إلى مغني اللبيب. أردت أن أرخل في المقاسمة، يقول الناظم رحمه الله أردت أن أرخل في المقاسمة بهذه الخدمة والمنادمة والمشاركة بذلك. المنادمة مشاركة في الشراب، شبه العلم بالشراب جامع الإبراد والنفع. نظمت منه ما أراه ممكنا مع قصر في العلم والضعف دنا، نظمت من هذا الكتاب منه من هذا الكتاب ما أراه ممكنا للنظر مع قصر في الحقيقة أنه ما ترك شيئا، ما ترك شيئا إلا ما لا يدخل تحت النظم كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فالمسائل كلها يعني مذكورة فيه. ممكن مع قصر في العلم والضعف دنا في أواخر العمر، يعني بعد أن كان بعد أن شاخ، وهذا قالوا تواضعا، وإلا فإن الشيخ رحمه الله كان طويل الفاعل في العلوم العربية ولا سيما فن النحو. والضعف دنا أي بسبب كبر السن وتقادم العهد، قال رحمه الله وقصر علمي وقصر علمي واضح لا يحتاج إلى دليل، وضعف ما من جهة البصر والقوة ظاهر بمجازة 60 سنة من العمر، الحمد لله على ذلك. قال فجاء 2400 من رجز حمدا لرب اللطف، فمبلغ عدده 2400. يا ثاني 5، لكن في الحقيقة إنه يزيد على 70، ولعل في التبييض زاده. قوله تنبيه قوله وربع ألف هكذا ذكره هنا، وذكر في آخر النظم نصه قد تم ما رمت بنظم المغني 2000 مع زيادة قد تغني، وهذا هو الموافق الواقع. إذ الزائد على 2000 أكثر من 250، فالظاهر أنه زاد على 50 في حال تبييضه. من رجز حمدا لرب اللطف. رجز هذا بحر من 16 أو 15 بحرا وأجزاؤه مستفعل مستفعل 6 مرات. أخذت من كل كلام لبه منتخبا أحلاه بل أقربه. أخذت من كل كلام تكلم به ابن هشام لبه خلاصته منتخبا أي مختارا أحلاه بل أقربه، أقربه إلى الفهم انتخاب أي مختارا له، بل أقربه أي منتخبا أقربه إلى الفهم، مراقبا تسهيله للمبتدي ولذوي العلوم والمسترشدي. مراقبا حال كوني مراقبا تسهيله للمبتدي لمن يبتدئ في هذا الفن ولذوي العلوم وللعلماء أيضا والمسترشدي، أي تسهيلا على البادئين في العلم والمتضلعين منهم، يعني معناه لا يقتصر على المبتدئين بل على المتضلعين أيضا. ثم أتبعه بصفات بنظمه بنظم توضيح أنه فقال: وسلم رقابه على السماء تحت نجوم العلم بين العلماء. أي هذا النظم سلم يرتقى به إلى الحضيض من حضيض الجهل على إلى سماء المعرفة والعلم، تحت نجوم العلم أي تحت نجوم أهل العلم التي أضاءت بين العلماء. أو منبر تحت خطيب الأدباء، أو هو كالمنبر تحت خطيب الأدباء يستعمله يسمعه البعيد أو من قرب، يسمعه القريب بعيد أو من قرب، يعني إطلاق إطلاق المراد البعد في الفهم والقرب فيه. قال الناظم رحمه الله: أو هو كمنبر تحت خطيب علماء الأدب يذيع قائما فوقه للمستمعين في القرب والبعد لمستمعين في القرب والبعد، يعني في البعد في القرب والبعد والمعرفة والإعراب والتفسير والضبط والصرف بأتم بيان. للمستمعين في القرب والبعد والبعد لمستمعين في القرب والبعد العلوم والمعرفة والإعراب والتفسير. إيش قال الناظم رحمه الله: أهو منبر تحت خطيب علماء الأدب يذيع قائما فوقه لمستمعين في القرب والبعد العلوم. إذن هذا مفعول يذيع العلوم والإعراب والتفسير والضبط والصرف بأتم بيان وأحسن التصريف، كما لا يخفى على من له أدنى إلمان بعلوم العربية والآداب كأصله، لأن لفرع حكم الأصل. وأسأل الكريم أن ينفع به كل مقابل بقلب منتبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كل من قبل الكتاب واعتنى به. ومن عيوب العجب أن يحرره، وفي علا الإخلاص أن يقرره، أن يثبته على أعلى الإخلاص. هذا دعاء بالإخلاص. قال على الناظم رحمه الله: وسألت الله الكريم أن ينفع بهذا النظم كل مشتغل بحفظا وتفهما وكتابة وإشعاعا من ذوي القلوب السليمة المنتبهة، وأن يجعله أي نظم إياه خالصا لوجه كريم وسالما من الرياء والعجب والسمعة، وينظمني في جملة خدمة الكتاب العظيم كنية مؤلف الأصل. انتهى. وأسأل الطلاب في أن يعذروا ناظمهم فإنه معتذر. أسأل طلاب العلم أن يعذروني عذره، يعذره من باب ضرب، أي يقبل عذري عذر ناظمه فإنه معتذر، أي مقيمون العذر أو طالب العذر قبول العذر إليه. وما رأوا من العيوب ستروا ونفعه وحسنه قد أظهر. وما رأوا من العيوب هناك نقص، فهذا النقص يسترونه بما يجدونه من النفع والمعرفة وحسن الإفادة. ستر عيوب الناس داب الكرم عادة، يستر عيوب الناس يذيعون ماذا؟ محاسنهم. إذاعة العورات شأن اللؤامة، إذاعة العورات شأن اللؤامة، اللئيم يتتبع العورات فقط ولا ينظر إلى المحاسن، وأما الكريم فإنه ينظر إلى المحاسن ويغطي المساوي بالمحاسن، هذا داب. قال: فرحم الغفار كل من عفا برفا. فرحم الغفار جاوز عن الهفواء وستر الزلات برحمة عمت شملت تلك الرحمة جميع الحنفاء، أي جميع المسلمين، لأن الحنفاء المسلمون. سبب هذا إلى هنا انتهى مدح أو البيان وإيضاح عما في النظم وعن أصله، ثم يذكر لنا سبب طول كتب الإعراب، وهو مأخوذ من الأصل. ولذلك قال: سبب طول كتب الإعراب ثلاثة عند ذوي الألباب، هذا فالصمون الذي، يعني لماذا طالت كتب الإعراب بحيث سئم من طالعها؟ قال: سبب طول هذه الكتب ثلاثة أشياء لا تتجاوز ذلك، فبسبب ذلك طالت كتب النحو كتب الإعراب، يعني مع أن قواعد الإعراب ما هي طويلة، وإنما هي وسط، وإنما هي قصيرة سهلة، ومع ذلك كتبها طويلة. لماذا؟ لأسباب ثلاثة: فكثرة التكرار إذ تنوضعات بيان جزئياته كما ثبت. أولها كثرة التكرار، كلما جاءت جملة الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدا مرفوع علامة تريد مظهرة، لله جار ومجرور متعلق بكذا، رب العالمين صفاته وصفة مجرور وتابع لموصوف إلى آخره، الرحمن الرحيم نفس الإعراب، مالك يوم الدين نفس الإعراب. إذن هذا التكرار طولها، هذا التكرار طولها. أولها كثرة التكرار إذ كان وضع، لماذا؟ ما السبب؟ إذ كان وضع لأن الإعراب وضع لماذا؟ علم الإعراب وضع لماذا؟ لبيان جزئيات الأحكام، أحكام الكلمة، كل جزئي، كل كلمة وكل حرف له حكم خاص، هذا مرفوع هذا مجرور هذا منصوب. فإذا لم نبين كل كلمة لحالها ما يفهمه مبتدي، وفعلا إنه هذا مثلا تعلم ولدك تقول آليف باء تاء، بهذا ما يكتفي، كرر آليف 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 باء باء باء، يعني تكرر حتى يحفظه. وإعرابه هكذا للمبتدي، لا بد كل كلمة تعطى حقها عند المبتدي، عند المنتهي ما يحتاج، إذا أعربت له الجملة الأولى ويعكس عليها غيرها وينتهي به، لا، بل كل كلمة لا بد. لماذا؟ لأن هذا المبتدي لا يعرف حكم جزئيات الجملة، الجمل أو الآيات أو الأحاديث. فكثرة التكرار إذ كروضعت بيان جزئيات كما ثبت، لا للقوانين على الكلية بضبط أصل شامل الجزئية، وليست موضوعة للقوانين أي القواعد الكلية، كل فاعل مرفوع وكل مرفوع يلزم الضمة أو نائبها، هذه قاعدة كلية ثابتة ما تحتاج إلى تكرار إلى آخر الكتاب ينتهي، ليست موضوعة لهذا، وإنما لبيان جزئيات المسائل. قال: بضبط أصل شامل الجزئية الذي يشمل كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب، قاعدة كلية ثابتة لا يقبل النقاش ولا يقبل الزيادة على هذا، ليست لهذا موضوع، إنما تقول: رأيت زيدا أكرم محمد عمرا، لازم أكرم له حكم خاص ومحمد له حكم خاص وزيدا له حكم خاص، طيب انتهيت من هذا، وقلت بعده: جاء محمد إلى البيت الذي سبق في الجملة الماضية، لا يعني لا يكفيه لهذه الجملة الثانية، لا بد لها جاء له حكم محمد له حكم، وهكذا كل جزئية لا حكمها جزء. ولهذا بسبب ذلك طالت كتب الإعراب لهذا. والغرض ماذا؟ الغرض يتفهم المبتدي، وهذا أمر ضروري لازم للكتب. وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن السبب الذي تضاطل كتب الإعراب ثلاثة أمور: أحدها كثرة التكرار، فإنها لم تضع لإفادة القوانين كلية بل للكلام على الصور الجزئية، فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام، ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام نفسه، قام محمد جلس عمرو نام بكر، هذه كلها إعرابها واحد، لكن لازم كلها. ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين، هذا الموصول، يؤمنون بالغيب، ذكروا أن في ثلاثة أوجه، ما هي؟ هي كون الذين إما مرفوعا على أنه مبتدأ خبره ما بعده، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أولئك على هدى من ربهم خبره، أو خبر لمحذوف هم الذين، وبالنصب على أنه في الأصل نعت وقطع للنصب أمدح الذين، وبالجر على أنه نعت تابع. إذن الذين هذا يحتمل هذه الأوجه كلها، ويذكرونها كلما جاء مثل هذا، وحيث جاءهم مثل الضمير منفصل بقوله تعالى: إنك أنت السميع العليم. إعراب أوجه، ماذا يقولون؟ ذكروا في ثلاثة أوجه: أنت، الضمير منفصل، إنك، أنت. إنك أنت السميع، إنك السميع، هذا هو مبتدأ وخبر، إن واسمها وخبرها السميع، لكن أنت هنا سمى ضمير الفصل. فهذا الضمير للعلماء للنحاة لهم ثلاث مذاهب، فيذكرون في كل تركيب، ذكروا في ثلاثة أوجه. أيضا هي كون أنت تأكيدا للضمير المنصوب إنك، وكونه فصلا ضمير فصل محل له، وكونه مبتدأ مخبرا عنه ما بعده، والجملة والجملة خبر عنه إن. فإذن ثلاثة أوجه. وحيث جاءه مثل الضمير، إذن كلما جاء تركيب بهذا المعنى، أسكن أنت وزوجك الجنة، كلما جاءهم شيء من هذا التركيب يعربون هذا، يظهرون هذه الإعراب الثلاث. فلذلك صار لكتب الإعراب مطولة بسبب هذا الغرض. ويذكرون ماذا؟ وكذلك وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل قوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليه، كنت أنت الرقيب عليه، كنت أنت الرقيب عليه. كنت الرقيبة هذا كان واسمها وخبرها، أنت لماذا جاء؟ قال ذكروا في وجهين، هما كونه تأكيدا يعني للتاء، وكونه فصلا لا محل له، وسقط كونه مبتدئا لماذا؟ لنص ما بعده، لأن ما بعده منصوب ولا يتحمل الرفع، فلذلك كنت أنت الرقيبة، ما قال أنت الرقيب، فلذلك وجهان فقط ما هو ثلاثة مثل الأول. ويكررون ذكر الخلاف في إذا أعرب فصلا، كذلك إذا أعرب فصلا هل له محل أم لا، وهل هو اسم أم حرف، في خلاف النحاة، يذكرونه بكل موضع. قال أنهم له محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده. باعتبار ما قبله إنك أنت السميع العليم، أنت فصل. باعتبار ما قبله نص، لأن اسم إن منصوب. باعتبار ما بعده السميع ورفع، لأن الخبر إن مرفوع. فبعضهم يجعل له محل باعتبار ما قبله، وبعضهم يجعلهم عن باعتبار ما بعده، فهذه كلها تطول الكلام عن باعتبار ما بعده أم لا محل له ثلاثة أقوال. والخلاف في كون والخلاف، ويكون خلاف في كون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا، في نحو قوله عز وجل: إذا السماء انشقت. كذلك يدل النحاة خلاف إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت اختلفوا فيه من العلماء، البصريون يرون أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، ولذلك دائما المرفوع بعد أدوات الشرط فاعل بفعل محذوف. والكوفيون يرون وقوع المبتدأ بعدها، فلذلك يقولون مبتدأ جملة خبر، وهذا يذكرنا في كل التركيب. والخلاف في كون المرفوع فاعلا أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا، في نحو قوله عز وجل: إذا السماء انشقت، أو إن في نحو قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها. امرأة هذا فاعل بفعل محذوف على طريقة البصريين، أو مبتدأ على طريقة الكوفيين، وهكذا في كل تركيب. أو الظرف في نحو أفي الله شك، أفي الله شك، شك هذا اختلفوا فيه. شك أفي الله جار لخبر مقدم، شك مبتدأ مؤخر، أو أفي الله لاعتماده على الاستفهام يعمل عمل فعله الظرف أو الجار والمجرور، وشك فاعل مرفوع بالجار والمجرور. وهذا أيضا قول لبعضه، يقول أو الظرف إن عبد الله شك، أو لو في نحو قوله عز وجل: وأنه صبر. كذلك أيضا والآية، وفي كون أن وأن وصلتهما بعد حرف جار في نحو قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا هو. شهد يتعدى بالباء، شهد بكذا، شهد بكذا، إذن شهد الله أنه المحذوف باء، لكن بعد هذه الباء محله مجرور، محله منصوب، خلاف للنحاة. قال والآية: ونحو قوله: حاصر صدورهم أن يقاتلوكم، أي في موضع خفض بالجار المحذوف على حد قوله: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب إلى كليب، حذف الجار وبقي عمله، وهذا ضعيف قليل. أو نصب بالفعل المذكور على حد قوله: لدن بهز الكف يعسل متنه فيك ما عسل الطريق الثعلب، أي كما اهتز ظهره الثعلب في الطريق، كما عسل الطريق. الطريق هذا أصله في الطريق فنصب. وكذلك يقررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض، يعني بعضهم يرى ذلك كما قالوا المالكة: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما أرجع إلى، وليس عندي لازما لقد أتى في النظم وأن في الصحيح مثبت، في خلاف ابن مالك جزه والجمهور يمنعونه إلا بإعادة الجار. فإذا مثل هذه الخلافات يذكرونها من غير إعادة خالد، وعلى الضمير المتصل مرفوع من غير وجود فاصل ذلك أيضا، وإن على ضمير رفيع متصل عطفت فصل بالضمير المتصل أو فاصل إما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف وثك. قال وغير ذلك مما إذا استقصي أمل القلم وأعقب السأم. قال ابن شهاب رحمه الله فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب، الباب الرابع موضوع لهذا والاعتراض على هذا. لماذا يذكرون هذا؟ هذا يكفي هذا ويختصرون على هذا ويكتفون على هذا، وهكذا يعني الباب الرابع يتكلم على هذا. فعليك مراجعتي فإنك تجد بكنزا واسعا تنفق منه ومنهالا سائغا تريده وتصدر عنه. انتهى. هذا هو الأمر الأول، يعني كتب النحو كتب الأعاريب لماذا طالت؟ بثلاثة أمور. الأول كثرة التكرار، وكثرة التكرار سببه منشأه الفهم، وذلك أن المبتدئ لا يفهم إلا بتكرار القواعد النحوية على لسانه على مسامعه، وهذه لا تكون إلا عند الجمل المتعاطفة مثلا وعند جمل متكررة كذا، ففي كل جملة لا حاجة في الحقيقة أن يعاد الكلام، وإنما لغرض المبتدي يكررون ذلك، فلذلك طالت الكتب بهذا. قال والثاني الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي طال بسببها كتب الإعراب، لماذا؟ إيراد كلام ليس له تعلق به كصرف قابله، إيراد كلام ليس له تعلق بعلم النحو في علم الإعراب، إنما تعلق بعلم الصرف كالاشتقاقات. يقولون مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الباء حرف جر، هذا هو النحو. اسم مجرور بالباء على وجه كسر ظاهرة، اسم مضاف له جر مضاف له، هذا هو النحو. يقول اسم عاصله يعني مشتق من السمو أو من الإله أو من سمة أو كذا، والوصري يقول هذه كلها ليس لها علاقة بعلم النحو أصلا، لكنهم يذكرونها. فبسبب إدخال فن في فن آخر طالت عليهم الكتب. وهذا أيضا أمر ضروري، هذا أيضا لمبتدئ أمر ضروري. لماذا؟ لأنه إذا لم يقرأ سمعه في مثل هذا التركيب لا يتطلبه في محله، فإذا ذكروا له القواعد الصرفية في ضمن القواعد النحوية تتشوف نفسه إلى هذا الفن وإلى قراءاته وإلى تدبره وتمعون فهمه، فلذلك يدخلون فن في فن آخر. وعلم البلاغة كذلك أيضا في علم النحو وفي علم الصرف وعلم البيان في علم المعاني وعلم المعاني في علم البيان، كل هذا لماذا؟ لأن كلها يخدم بعضها بعضا. فيقول ابن هشام مما عيب على النحاة في تطويل سبب تطويل كتبهم أنهم يتدخلون في شؤون علوم أخرى في علم الإعراب، فبهذا طال الكتب. لكن هذا نفسه ما يمكن التخلص منه، لأنه سيأتيكم يتكلم في النحو ويدخل فيه البلاغة ويدخل فيه الصرف ويدخل فيه اللغة والاشتكاك إلى آخره، لا بد منه. فيقول لولا هذا لما طال الفن، لكن تكون فائدته قليلة، تكون منفعته قليلة، لأن كلما اتسع في فهم أي فن والإشارة واللمح إليه ولو بأوجز ولو لم يفهمه الآن سيتطلبه في محله ويفهمه. أما إذا قفلنا له الباب ما في إلا هذا، هذا يكون صدا له عن فنون أخرى، فلذلك لا عيب في هذا. مثل كصرف قابله أي مقابل للنحو، لأنه غير النحو غير الإعراب. مثل الكلام في اشتقاق الاسم من ماذا؟ من سمة كما يقول البصريون، أو من سمو العلم أو من السمو، من سمة مشتق من السمة وهو العلامة، أو من السمو وهو الارتفاع. هذا واشتق الاسم من سمى البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المحقق المرضي والمذهب المرجح المرضي عنه ايش قاله؟ واشتق الاسم من سمى البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب الاول الجلي دليله الاسماء والسمي، يعني يرجح هذا. قال ماذا؟ والاحتجاج بالدليل الدائري بين الفريقين على الدوائر على الدفاتر، يعني الاحتجاج كل فريق يقول هؤلاء يشتقوه من السمع ودليلهم كذا وكذا وكذا، وهؤلاء يشتقوه من السمو ودليلهم كذا وكذا، ثم ترجع بين الدليلين ثم ترجع عند قول الآخر. هذه كلها لا صلة لها بعلم الإعراب، لكنهم يذكرونها، فبسبب ذلك طالت كتب النحو. هذا هو السبب الثاني. وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن الأمر الثاني مما طال في كتب الإعراب إراد ما لا يتعلق بالإعراب كالكلام اشتقاج اسم أهو من السمة كما يقول الكوفيون أو من السمو كما يقول البصريون، والاحتجاج لكل من الفريقين وترجيح الراجح من القولين، وكالكلام على ألفه لما حذف من الاسم الذي خط. بسم الله الرحمن الرحيم يكتب الباء مع السين ما فيها ألف، اسمك اللهم أحيا وأموت يكتب الألف بين الباء والسين، فما الفرق من هذا وهذا؟ وهذا أيضا لا تعلق له بالإعراب إنما تعلقه بغيره. حذفت من البسملة خطا وعلى باء الجر والامي لما كسرت لفظا. باسم الباء حرف جر مبني على كسر لماذا كسرت؟ ليجانس عملها. هذا موضوعه إعراب. الإعراب انتهى عند قوله الباء حرف جر مبني على كسر، بس انتهى. أما التعليل لماذا حركت ولماذا كانت كسرة ولماذا، هذه الأشياء كلها لا علاقة لها لكنها مفيدة. كسرت لفظا وكالكلام على ألف ذا الإشارية زائدة هي كما يقول الكوفيون عن منقلبة عن ياء هي عين واللام ياء أخرى محذوفة كما يقول الوصيون. هذا ذا ذا ألف أصلية أم زائدة، خلاف بين الكوفيين والأصليين. والعجب من مكي بن أبي طالب، هذا مكي بن أبي طالب صاحب القراءة والتفسير، إذا أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب إذ أورد. والعجب من مكي بن أبي طالب، يعترض ابن هشام على مكي هذا، إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب. مشكل الإعراب، الكتاب مبني موضوع لبيان مشكل الإعراب، فمعنى ذلك أخص من الإعراب، ما وضعه للإعراب إنما لبيان مشكل الإعراب، ثم يورد مثل هذه المسائل يعني زيادة على الإشكال إشكالا آخر. إذن معنى ذلك أنه يتكلم على مشكل الإعراب خاصة فقط، مو إعراب عام، ثم لا يزيده فنا آخر بحيث يزيد صعوبة. فهو يذكر في ذلك الكتاب مثل هذه الأشياء. يتعجب ابن هشام على إيه؟ على صاحب هذا، على مكي بن أبي طالب، مع أن هذا ليس من الإعراب شيء. وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تصغيرها وتكسيرها وتأنيثها وتذكيرها. يقول لك جاء الرجال، جاء فعل ماضي مبني عرفت وأصله جاء، حركت الألف فقلبت ألف وانفتح ما قبلها فقلب ألف، إذ القاعدة أن أي واو أو ياء متحركة وانفتح ما قبلها تقول أبو ألف. هذه قاعدة كلها بعيدة عن الإعراب نهائيا. يقول الرجال بكسر الراء جمع رجل وفتح الراء وضمير جن وهو جمع تكسير وكسر علم إلى آخره. هذه كلها خارجة عن علم الإعراب. قال وما ورد فيها من اللغات كذلك أيضا، وما روي من القراءات كذلك، وما روي من القراءات إذا كان كلمة واحدة فيها قراءات مختلفة يذكرونه، مع أنه لا حاجة لتلك القراءات إنما بيان الإعراب، وإلا ينبني على ذلك شيء من الإعراب والله تعالى أعلم. لكن هذه أشياء كلها هو في الحقيقة بيان بسبب طول كتب الإعراب وتوضيح لهذا المعنى، وليس وراء ذلك يعني أننا لا نستفيد من هذه الأشياء المذكورة في غير حاجها في غير كتبها، بل معناه أننا إذا سئلنا كيف طالت كتب الإعراب، مع أن الإعراب يعني قواعد محصورة وهي رفع ونصب وجر وجزم وعلاماتها كذا وكذا وكذا وأمثلتها كذا محصورة في المسائل القليلة، لماذا طالت؟ بسبب هذا طالت. وهذا يعني لا يعني أننا لا نعتني بمثل هذه الأشياء الاشتقاقات وغيرها وجمعها وتأنيثها، وقد ذكرنا وقد انتهينا عن قريب من كتاب شذور الذهب. أدل دليل على أنه نفسه صنع مثل هذا الصنيع هو أوضح أوجه الإعراب وأمثلتها وكذا وكذا، ولكنه أدخل في كتابه ما ليس منه خاصة بالشرح كثير من المسائل التي تعرض على هذا في القراءات وأوجه القراءات وتوصيفها ولغاتها واشتقاقاتها، هذه كلها لأنها أمور يستفيد منها الطلاب، فلا يعنى بذلك ذم هذا، وإنما بيان سبب هل هذه الكتب الطويلة الموضوعة في كتب الإعراب هي كلها إعراب خاص أم عليها زوائد بيان لهذا المعنى. نقول الكتب ليست يعني موضوعة، وإن كان موضوعة الأصل الإعراب لكنها احتوت على فوائد زوائد، ولا يعني ليس عيبا في جمع ذلك، وإنما بيان لحقيقة الواقع في كتب الإعراب الذي طولها. وقلنا هو مما اعترض به، وسيأتي بالباب الرابع أنه يعترض على المعربين لماذا يكررون هذا ويعيدونه إلى آخره. وهذا أيضا كما قلنا الإعراب هذا توجيه للمبتدئ كيف يمرن لسانه وكيف يتربى على معرفة الإعراب، فإذا لم نكرره في كل جملة لا يستجيب. نقول له كلما جاء جملة أعرب هذا، تقول جاء زيد نقول له أعرب جاء. ومن الغريب ابن هشام له كتاب في إعراب جاء زيد رسالة كاملة، ومن أدم عمل فيها، عمل فيها الإعراب وعمل فيها الصرف وعمل فيها البلاغة وطولها بكل اتجاهات. إذا معنى ذلك أن الناس بحاجة إلى هذا، وليس نقول جاء زيد عارف جاء، قل جاء فعل ماد أكمله، فعل ماد مبني على الفتح وزيد فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وإذا جاء الجملة بعدها أقول له أعيد هذا الكلام نفسه ليتمرن على ذلك، وإلا لا يستفيد متى يمر نفسه ومتى يتعيأ لمعرفة هذا الباب إلا بهذا. قال وثالث الأمر الثالث الذي طول كتب النحوي، وثالث إعراب واضح بدأ كخبر وفاعل ومبتدا. وثالث الوجه الثالث في سبب طول كتب الإعراب إعراب الواضحات التي لا تخفى على كل أحد. المبتدا كلما جاء جملة المبتدا مرفوع علامة رفيع ما يحتاج هذا، قوله قول معرفة قول مبتدا خلاص انتهى، لأنه قلت له هذا مبتدا وهذا خبر، إذن ما يحتاج أن نقول وكيف يبنى وكيف يعرب إلى آخره، ما لا حاجة. لو ترك هذا لقصر لصار الكتاب مختصرا. هذا هو وثالث إعراب واضح بدأ كخبر وفاعل ومبتدا، هذه الأشياء واضحة إعرابها لا نحتاج إلى تكريرها. ونائب وخافض، نائب الفاعل كذلك وخافض كذلك، وخافض الجار وما يجر والمجرور الجار والمجرور كذلك أيضا، وعاطف وكذلك عاطف حروف العطف مثلا، وما له العطف يقر المعطوف الاسم المعطوف عاطف ومعطوف انتهى. جاء زيد وذهب عمرو، لو قال المعرب جاء زيد فعل وفاعل خلاص انتهى، ما يحتاج أن نقول فعل ماد وهذا فعل مضارع وهذا لا، فعل وفاعل. وذهب عمرو عاطف ومعطوف انتهى الأمر. يقول ابن هشام اختصروا على هذا، لكن هذا كما قلنا الفائدة منه قليلة أو منعدمة بالنسبة للمبتدئ. قال وعاطف وما له العطف يقر، فابن هشام غير أول ترك، فابن هشام رحمه الله تعالى، فابن هشام غير أول ترك أي صاحب الأصل غير أول أي الإعراب ترك، أي لم يتعرض لذكره بل أبدله بما هو أنفع منه. وابن هشام غير الإعراب ترك بذكر آيات مكان ذا سلف، يعني ماذا يفعل؟ بدل هذه التطويلات يأتي في كتابه بشواهد قرآنية، شواهد قرآنية، ويطبق القاعدة على الآيات، فبهذا يستفيد الطالب كيف يستخرج إعراب الواقع في القرآن بخلاف كتب النحوات الآخرين ما عندهم شواهد قرآنية كثيرة، قليلة هي إلا للمثال ما يأتون به، وهذا ما شاء الله آيات كثيرة يريدها في هذه قاعدة واحدة. بذكر آيات ما كان ذا سلف وذكر أشعار فصيح العربي كذلك، فصحاء العرب الذي تكلم به العرب الفصحاء يريد ذلك شاهدا، وبعد ما اتفق في التخاطب كذلك أيضا في تخاطب العرب الأولي الأوائل الذي يعني وضع في خطبهم ورسائلهم وتجاوبهم يذكره، لماذا؟ ليثبت تلك القاعدة بدلا من أن يكرر هذه الأشياء الواضحة المعروفة. ومعنى الأبيات بإيضاح تنبيه اعترض بعضهم على ذكر العاطف والجاري في جملة ما يعرب لأنه لا إعراب لهما، والحق أن الإعراب هنا ليس مقابل البناء بل هو بمعنى تطبيق مفردات التركيب على القواعد النحوية. هناك إعراب، هناك إعراب له إطلاقان، إعراب خلاف البناء إعراب، وهذا هو الذي تبادر لفظه، وإعراب بمعنى تطبيق القاعدة. إذا قيل مثلا أعرب جاء زيد، معنى ذلك تطبق القاعدة النحوية على هذه الجملة، لأنه ربما اعترض قال جاء ما هو معرب، ما بدل هو، إذن هذا غلط، نقول له الإعراب له إطلاقا. ولذلك قال الجار المجرور ليس من باب الإعراب، الجار حرف والحرف مبني وليس معربا، فلماذا تذكرونه هنا؟ لا، نحن نقول هذا اعتراض فاشل، اعتراض غير صحيح. لماذا؟ لأن الإعراب له إطلاقان، إعراب بمعنى ضد البناء، وهذا هو الذي نقول إيه؟ لا يطلق على مثل الجار مثلا. وأما الإعراب معنى تطبيق القواعد النحوية فهذا يشمل البناء أيضا، فلذلك لا اعتراض على هذا. قال ومعنى الأبيات بإيضاح أن الثالث مما طال في كتب الإعراب إعراب الواضحات كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعاطف والمعطوف، أكثر الناس استقصاء لذلك الحوفي كتابه هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد معاصر مكي السابق، عالم باللغة والتفسير له الموضح في النحو، الموضح في النحو ومختصر كتاب العين والبرهان بتفسير القرآن. هذا الحوفي إلى حوف ناعية تجاه البيت قرنيك بلد بمصر. هذا الرجل ماذا قام على؟ كان يستوفي هذه الأشياء. قال ابن شام رحمه الله وقد تجنبت هذين الأمرين وآتيت مكانهما بما يتبصر بالناظر ويتمرن به الخاطب من إرادة النظائر القرآنية والشواهد الشعرية وبعد ما اتفق في المجالس النحوية النحاة تطارحونه. ولما تم هذا التصنيف على وجه الذي قصدته وتيسر من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته سميت بموني اللذيذ عن كتب العارف وخطاب به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب ولمن استمسك به بأوثق الأسباب، يعني معناه ليس المبتدئ فقط بل الذي أيضا عنده معلومات نحوية يستفيد من الكتاب. ومن الله تعالى أستمد الصواب والتوفيق إلى ما يحظيني ويحظيني لديه بجزل الثواب، وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل والفهم من الزيغ والزلل، إنه أكرم مسؤول أعظم محمود. انتهى، والله تعالى من الصواب إنه مرجع المعنى. طيب، إذن قلنا الكتاب مقسم إلى ثمانية أبواب، الباب الأول في المفردات، والآن نبتدي في هذا الباب الأول وهو أطول الأبواب إن شاء الله، سيأتي مفسرا وموضحا. الباب الأول في تفسير المفردات أي معاني، أي بيان المعاني التي وضعت لها هي لها، سواء كان وضعا لغويا أو عرفيا فيشمل المجال، وذكر أحكامها وآن بمفردات الحروف وما تضمن معناه. يعني المراد بالمفردات هي الحروف مثل الباء والتاء والواو إلى آخره، وما تضمن معناه من الأسماء، أسماء ولكنها في عداد الحروف لتضمن هذه أحكامها. من مثلا إذا، هذه مثل هذه الأشياء، حين، حيث، هذه الأشياء أسماء ولكنها في حكم المفردات من الأسماء، والظروف كذلك أيضا، فإنها المحتاجة إلى ذلك. وقد رتبتها على حروف المعجم ليسهل تناولها، وربما ذكرت أسماء غير تلك وأفعالا لمسيس الحاجة إلى شرحها، وربما ذكرت أسماء غير تلك غير مشابهة للحروف وأفعالا كذلك أيضا لا تشابهها، وإنما لمسيس الحاجة إلى شرحها. وهكذا يقول رحمه الله تعالى. إذن ماذا حرف الألف؟ ما معنى حرف الألف هنا؟ المراد ليس المراد خصوص الهمزة، ليست الهمزة، بل المراد كل مبتدئ بها أعم من أن تكون مفردة أو لا. أي هذا باب تفسير المعنى الذي مثلا باب الهمزة، باب الألف، ألف ليست الألف هذه التي تكون أكلة أزيد مثلا، هذه همزة واحدة، بل المراد كل ما ابتدأ بالألف، سواء كان إذا، أن، إن، وسواء كانت همزة المفردة، هذه كلها يشملها. ليس المراد المفردة فقط، بل كل ما ابتدئ أي كل ما ابتدئ أو لا أي هذا باب تفسير معنى الذي تأتي له الكلمات موضوعة الألف وإضافة حرف للألف بيانية والمراد بالألف الهمزة وإنما سميت ألفا لأنها تصور ألفا خطها يعني. وأما الألف التي هي صوت هوائي الذي هو من حروف العلة فسيأتي بعد الواو إن شاء الله تعالى. الألف قسمان ألف ملساء ألف ملساء التي لا تقبل الحركة وهذه ليست معنية هنا إنها لا باب لها بعد الواو في الأخير الألف اللينة والألف الثانية الهمزة تسمى الهمزة ويسمونها الألف لماذا لأن السطور أننا نصور في الابتداء بسورة الألف كتبوا بالألف ولذلك سميت ألفا وإلا فهي همزة والمراد هنا هي هذا الاسم وهي الهمزة سواء كانت مفردة أزيد حرف النداء مثلا وسواء كانت مركبة بكلمة مثلا أكلت أكل يعني إذا أنا قال والآلف المفرد قد أتى على وجهين حرف للنداء جعل قال الآلف المفرد الذي لا يتعلق مع الحروف الأخرى يجعل اثنين قسمين الآلف المفرد قد أتى في الكلمات العربية أو في الاستعمال العربي له أو عند كتب النحو على وجهين لا يتجاوزهما حرف حرف للنداء بدل جعل حرف للنداء أزيد يأتي للنداء هذا هو القسم الأول القسم الأول حرف النداء قال وحصل معنى البيت بإضاءة أن الألف المفردة تأتي على وجهين أحدهما أن تكون حرفا ينادى بالقريب كقولي أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أسمعتي صرمي فأجملي أفاطم هذه همزة هي للنداء للنداء القريب أفاطم قال والثاني لاستفهام ما في خفا الهمزة الثانية النوع الثاني تستعمل للاستفهام تستعمل للاستفهام أزيد قائم والثاني من وجه الألف المفرد لاستفهام ما في خفا إذن عرفنا أن الألف في الاستعمال العربي لها تنقسم لها قسم قسم للنداء استعمال النداء المفرد للنداء النداء القريب وبعضهم يقول وسط وبعضهم البعيد لكن يرى ابن هشام أنه للقريب والقسم الثاني الاستفهامية الاستفهامية هل أقام زيد وحصل معنا أن الثاني من معاني الهمزة أن تكون استفهام وحقيقته ما معنى الاستفهام طلب الفهم نحو أزيد قائم وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميين في قراءة الحرميين نافع المدني وعبد الله بن كثير معنى أمن هو قانت آناء الليل هكذا قرأه أمن هو قانت آناء الليل قراءة الحرميين ليس أمن هو أمن هو قانت آناء الليل هذه استعملت فسرت على هذا حملت على وجهين وكون الهمزة بالنداء هو قول فراء يقول أمن هو يا من هو قانت آناء الليل هكذا قال فراء ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء ويقربه سلامته من دعوى المجاز إذ لا يكون استفهام منه تعالى على حقيقته ومن دعوى كثرة الحذف إذ التقدير عند من جعل الاستفهام أمن هو قانت خير أم هذا الكافر أي المخاطب بقوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا أي فحذف شيئان معادل الهمزة والخبر ومعادل الهمزة فحذف شيئان معادل الهمزة والخبر وإلى آخره إذن معنى ذلك أن الهمزة تنقسم إلى قسمين همزة للنداء نداء القريب أفاطم وهمزة للاستفهام ومعنى الاستفهام طلب الفهم أزيد قائم أزيد قائم وعلى حمل قول تعالى وعلى هذين الوجهين حمل قول تعالى في قراءة الحرميين عبد الله نافع المدني وعبد الله ابن كثير المكي أمن هو قانت آناء الليل قال ولما كانت الألف أصل أدوات الاستفهام خصت في أحكام ولهذا أشار بقوله همزة الاستفهام أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام كثيرة لكن هذه أمها ماذا خصت بأحكام بأن تنحذف والأصل يخص بأحكام لا يوجد في الفروع ولذلك خصت هذه الهمزة بأحكام ومن جملة الأحكام التي تختص بهمزة الاستفهام أنها تحذف ومعناها وتكون مرادة في الكلام مع عدم ذكرها في اللفظ فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمان الهمزة حذفت هنا وهذا هي طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب ثم قالوا أتحبها همزته حذفتنا هذه كلها أمثلة لماذا؟ لأن همزة الاستفهام تحذف من الكلمات العربية قال ثم ذكر ومن الأحكام أيضا من الأحكام التي اختصت فيها همزة الاستفهام من الأحكام ثم ذكر الثاني من الأحكام التي اختصت فيها الألف فقال وطلب التصديق والتصور كذلك أيضا من جملة الأحكام التي اختصت بها الاستفهام ماذا؟ طلب التصديق والتصور الاستفهام يكون التصديق والتصور التصور في المفردات هذه قواعد منطقية أدخلوها هنا الله المستعان مثل ما اعترض هشام الإدخال فني في فن آخر التصديق في الجملة يكون في القضية قضايا والتصور في المفردات زيد قائم هذا يسمى تصديق ويعني وفي المفردات يسمى تصور ويعني أيضا ما خصت به أيضا ناطرين طلب التصديق وهو إدراك النسبة نحو أزيد قائم هذه نسبة جملة والتصور أي طلب التصور وإدراك المفرد نحو أزيد قائم أم عمرو هذا المطلوب منه المفرد معنى ذلك أنك لا تريد التصديق لأنك عالم بالنسبة عندك أن أحدهما قائم لكنك جهلت من هو إذن الجواب يكون زيد أو يكون عمرو فلو أجاب أحدهما قائم لكان مخطئا لماذا؟ لأن هذا معلوم عنده ليس طلب هذا تصديق وإنما هو تصور هذا يسمى تصور تصور معناه إدراك المفرد يسمى إدراك نسبة بتصديق علم ودرك إدراك مفرد بتصديق علم ودرك نسبة بتصديق وسي على سلم المنورة في المنطق إدراك النسبة يسمى تصديقا أزيد قائم أنت جاهل ماذا؟ قيام زيد ليس كذلك؟ ولذلك يقال له بلى نعم وأما إذا قال أزيد قائم أم عمرو هنا المطلوب مفرد ولذلك تجيبه بتعيين أحدهما فلو أجبته قام بقولك قام أحدهما هذا يكون تكون مخطئا لأن هذا عنده عرف أن أحدهما قائم لكن لم يتعين له أحدهما هذا يسمى تصديق في مثل هذه التركيب تستعمل الهمزة سواء كان للتصديق وذلك في سؤال النسبة أم للتصور وذلك في سؤال مفرد فالهمزة ماشية أزيد قائم أم عمرو أقام زيد أزيد قائم تستعمل أما والتصور بالنفي والإثبات قرنها دور كذلك وأما ما عدا ذلك وأما بقية أدوات الاستفهام فهل مختصة بطلب التصديق دائما هل زيد قائم هذا هو المطلوب أما استعمالها في التصور لا ما ورد في استعمال العرب هل زيد قائم أم عمرو لا تقول هذا إنما تقول بالعمزة وليس بها هل تكون بالتصديق نحو هل قام زيد والبقية مختصة بطلب التصور كل أدوات النسبة أدوات الاستفهام تستعمل بالتصور فقط إنها عن التصديق وما عدا ذلك التصور والهمزة جماعت الأمرين لماذا؟ لكونها أصل ثم أدوات الاستفهام خص في هذا تستعمل في هذا مثل إيش؟ من جاءك هذا تصور ولا تصديق؟ من جاءك معنى ذلك أنه عالم بمجيء أي شخص. لا لا، هذا تصور، لأنه عالم أنه جاءه شيء شخص لكنه لم يعرف عينه، ولذلك لا تقول جاءني رجل جاءني أحد، هذا مخطئ أنت، إنما تقول إيش زيد عام، هذا تصور. من جاءك، لذلك يستعمل من مثلا استفهام، استفهام لكن تكون تصور. كذلك وما صنعت، وما صنعت معناه أنك عرفت أنه صنع شيئا، إذن ماذا؟ لكن لا تعرف عينه، إذن هذا طلب تصور. وكذلك كم مالك؟ أنت تعرف أن عنده مال، لو قلت له إيش عندي مال، هذا ليس مفيدا، لأنه عارف أن عندك مال لكن يريد عدده، معرفة كم، هذا يسمى تصور وليس تصديقا. وأين بيتك؟ الموجب هذا، لأنه عرف أن لك بيت في الأرض ولكن يريد مكانه بالتحقيق، إذن تقول إيش في مكة في المدينة، هذا هو الجواب الصحيح. ومتى سفرك؟ يعرف أنك مسافر لكن ما عرف وقته، هذا هو ثم يتصور وليس تصديقا. ثم أشار إلى ثالث الأحكام لها فقال بالنفي والإثبات قرنها دوري. كذلك أيضا من أحكام همزة الاستفهام لكونها أم الباب، فصت لأنها تقرن في الاستفهام، تستعمل في النفي وفي الإثبات، تستعمل في النفي والاستثبات كلام زي في السابقة، زي السابق أزيد بن قائم، هذا إثبات. وكقولي عز وجل ألم نشرح لك صدرك، هذا نفي. على استبار لسلمى أم لها جلده إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، على استبار لسلمى، هذا هكذا ذكره بعضهم على ابن هشام وهو منتقد بأم، فإنها تشاركها بذلك، تقول أقام زيد أم لم يقم، هذا ذكر بعض النحاة هذا، ولكن يقول ليست خاصة، بل أم معادلتها أيضا تستعمل لهذا. انتهى. طيب، وفي التصدر لها التمام، كذلك أيضا من جملة الأحكام لها التصدر، أي كونها في صدر الكلام، وإن شاء الله سنبدأ منها. صلى الله وسلم على
الله أكبر الله أكبر